والله كيفك؟
الحمد لله والله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وصلت نوبة الكلام إلى الحديث عن المبني على الفتح، وهو النوع الثاني من أنواع البناء، بعد أن فرغنا عن الحديث عن البناء على الكسر. وقد مثل له الماتن بأحد عشر وأخواتها، فإن هذا التركيب وهو أحد عشر يجيء دائما مبنيا على الفتح، فتقول هذه أحد عشر قلما، أو رأيت أحد عشر كوكبا، أو مررت بأحد عشر كوكبا، فتجيء في كل أحوالها مبنية على الفتح. يقع الكلام في تحليل بناء هذا التركيب على الفتح. وها هنا مقدمات. المقدمة الأولى ما مر معنا مرارا وتكرارا، من أن كل ما يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه. وهذه القاعدة يجب الالتفات إلى أنها من أمهات القواعد النحوية، بل يمكننا أن نعدها الأصل الأولي والقاعدة الأولية للأحكام النحوية، وهي أن كل ما يشبه شيئا فإنه يأخذ حكمه. فالاسم مثلا إذا أشبه الحرف أخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى، فيبنى الاسم إذا أشبه الحرف. والفعل أو اسم الفاعل أشبه الفعل الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل فبني فأعرب، لأن اسم الفاعل معرب، مع أن حق الأفعال حق الأفعال أن تكون مبنية ومعربة، حق أن تكون مبنية على ما سيأتي معنا، ولكن هذا الفعل خرج عن أصله لأنه أشبه اسم الفاعل. وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم اسم الفاعل أنه يعرب لأنه اسم، والأصل في الاسم أن يعرب، فأعرب الفعل المضارع لذلك، ولذلك سمي مضارعا، لأن المضارعة في اللغة العربية بمعنى المشابهة، لأنه شابه اسم الفاعل، بل اسم الفاعل أيضا أشبه المضارع فأخذ حكمه، وحكم المضارع أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا، ولذلك نجد أن اسم الفاعل يأخذ فاعلا ويأخذ مفعولا، لأنه أشبهه، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. وهذه القاعدة حقيقة مأخوذة من علم المنطق، فإنه سيأتي معكم في علم المنطق أن طرق الاستدلال على نحوين، طرق للاستدلال المباشر، يعني استدلال على نحوين، استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. ثم سنعرف أيضا أن الاستدلال غير المباشر على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنحاء، وهي القياس والاستقراء والتمثيل. أما القياس فهو أن نرصد قضية ثم نضيف إليها قضية ثانية لينتج عن هاتين القضيتين قضية ثالثة هي تلك القضية التي كانت مجهولة. فالقياس إذن ضم قضية معلومة إلى قضية ثانية معلومة أيضا لينتج عن ترتيبهما قضية ثالثة هي القضية المجهولة. وهذا كما تقول العالم متحرك، شوف، وكل متحرك حادث. فماذا ينتج؟
كله
متحرك حادث. العالم متحرك وكل متحرك حادث، ماذا ينتج؟
العالم
حادث. علي ولي الله ينتج العالم
حادث
حادث. فهنا هذه قضية معلومة وكانت موجودة في خزانة المعلومات المودعة في الذهن، ضم إليها معلومة أخرى لينتج أمرا مجهولا. ثم هذه القضية مثلا وهي النتيجة المأخوذة من هذا القياس نضيف إليها قضية ثانية، العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث مثلا، ينتج أن العالم يحتاج إلى محدث، وهكذا. هذه الطريقة في الاستدلال نسميها بالقياس، أو كما تقول ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم، وهكذا. الوسيلة وهذا النوع من الاستدلال يفيد اليقين. أما النوع الثاني من الاستدلال فهو الاستقراء، وهو أن نتتبع الجزئيات التي أمامنا لكي نستنتج من ذلك قاعدة كلية. فنرصد الحديدة الأولى فنجد أنها تتمدد بالحرارة، ثم نأتي بحديدة أخرى ونضعها على النار فتتمدد، ثم نضيف إلى خزانة معلوماتنا جملة كبيرة من التتبعات حتى نصل إلى استنتاج قضية كلية، فنقول كل حديد يتمدد بالحرارة. فالتفت، فالاستقراء تنتقل من الجزئيات إلى الكل، بخلاف القياس. القياس تنتقل من الكل إلى الجزئيات. ليش؟ لأنك عندما تقول إذا التفت مثلا الآن تقول زيد أو كم هذا، تقول مثلا الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان، ماذا ينتج؟ ينتج أن الإنسان حيوان. هذه النتيجة تطبقها فيما بعد على زيد وعمر وبكر إلى آخره. فننتقل من الكل إلى الجزئيات، بخلاف الاستقراء فإنه انتقال من الجزئيات إلى الكليات، لأنك تتتبع التمساح الفرد الأول من أفراد التماسيح فتجد أنه يحرك فكه الأعلى، ثم تتتبع فردا ثانيا وثالثا لكي تستنتج فيما بعد قضية كلية، فتقول كل تمساح يحرك فكه الأعلى. وأما الطريق الثالث من طرق الاستدلال وهو الذي يسمى التمثيل، وهو أن ننتقل من حكم جزئي من الجزئيات إلى حكم جزئي آخر من الجزئيات بسبب المشابهة بينهما. كما إذا نظرنا مثلا, شوف, كما إذا نظرنا إلى الخمر فوجدنا أن الخمر مسكر, إذن من خصائص الخمر أنه مسكر, وحكم الخمر ما هو؟ الحرمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر كالحشيشة, فنجد أنها تشبه الخمر في أنها مسكرة, فنقوم بإعطاء حكم الخمر للحشيشة بسبب هذه المشابهة بينهما. فالتفت هنا, لم ننتقل من كلي إلى الجزئيات التي تحته, ولا من الجزئيات إلى تلك الكلية إلى ذلك الأمر الكلي, بل انتقلنا من حكم فرد من الأفراد إلى حكم فرد آخر من الأفراد. فهو انتقال من جزئي إلى جزئي آخر, هو إعطاء حكم أحد الجزئيات لجزئي آخر بسبب المشابهة بينهما. وهذا التمثيل المنطقي هو الذي يقال له في الفقه بالقياس, هو القياس المنهي عنه وين في الفقه. يعني هذا التمثيل المنطقي هو قياس أبي حنيفة الذي قيل فيه أول من قاس إبليس. ليش؟ هذا ينفع في النحو ولا ينفع في الأحكام الشرعية, جيد, لأن عللها وملاكاتها لا يعلمها إلا الله وأهل العلم من أهل بيت محمد. كيف كان هذا التمثيل؟ لا يفيد اليقين, ولكنه يفيد, أقصى ما يفيده التمثيل هو الظن. والظن وإن كان لا يغني من الحق شيئا, إلا أنه مع ذلك قد عد عند المناطق طريقا من طرق الاستدلال, لأن طبيعتنا البشرية في كثير من الأحيان تسلك ذلك الطريق وتسلك هذا النحو من الاستدلال بطريقة غير بطريقة لا شعورية. ولذلك تجد, شوف الآن نحن عندما, يعني الأب عندما يصاحب ابنه صديقا من أصدقائه فإنه يعطيه حكمه. ولذلك مثلا في الحديث أو في المثل, قل لي من تعاشر أقول لك من أنت, لأن هذا الأنس الذي يحصل بين الأصدقاء يولد نوع من أنواع المشابهة, فأنت تسري عليه حكم أحدهما إلى الآخر. إذا نحن طبيعتنا البشرية مجبولة على أننا نعدي حكم أحد الجزئيات إلى جزئي آخر بسبب وجود مشابهة بينهما. هذه الطريقة هي التي تسمى في المنطق بطريقة التمثيل, وهي التي تسمى بالفقه بالقياس. يعني القياس المنطقي في الفقه يسمى دليلا وبرهانا, التمثيل المنطقي هو الذي يسمى في الفقه بالقياس, وهو الذي نحن منهيون عنه في أحكامنا الشرعية. ومن هنا تعرف لما كان النحو أو لما كان أهل السنة متخصصين في النحو, لأن نحوهم لا يفترق عن فقههم, لأن نحوهم قائم على التمثيل وفقههم أيضا قائم على التمثيل, لأنه ليس عندهم مصادر روائية غير تلك المصادر غير الأحاديث النبوية, وهي كم يسير يعني من الروايات لا تستوعب كل أحكام الشريعة. ولذلك احتاجوا إلى أن يعتمدوا هذا الطريق, وهو طريق أن نعطي هذا حكم هذا لذاك بسبب وجود مشابهة. وكلنا يعلم تلك القصة التي جرت بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة عندما قال له أيهما أهم، الصلاة أم الصوم؟ فقال له الصلاة. قال له فلما تعيد المرأة صومها من عادتها ولا تعيد صلاتها؟ فغير رأيه مباشرة، قال إذن الصوم. قال فلما قال الله تعالى الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها إلى آخره. وهذا هو الذي ولد حقدا فيما بعد، حتى قيل إن أبا حنيفة كان يقول كنت أخالف الصادق في كل شيء، حتى إنني احترت في أنه أثناء السجود هل كان يغمض عينيه أو يفتحهما، فكنت أغمض واحدة وأفتح الأخرى لأتيقن من مخالفتي. لا أعرف مدى نسبة هذه الرواية، ولكنها ضعيفة على الأغلب، لم ينقلها إلا الشيخ يوسف البحراني. على كل حال خرجنا كثيرا عن محل بحثنا، نرجع إلى محل بحثنا. إذن من طرق الاستدلال، ولو لم تلتفت من طرق الاستدلال غير المباشر، التمثيل، وهو إعطاء حكم أحد الجزئيات لجزئي آخر بسبب وجود مشابهة بينهما. وهذا الطريق كما عرفنا أقصى ما يفيده الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، غير أن طبيعتنا البشرية قد ألفت هذا الطريق. ولذلك نجد من أنفسنا أننا كثيرا ما نعطي حكم أحد الشيئين للآخر بسبب المشابهة. والنحو لما كان جملة من القضايا السمعية، فهو لا يصلح لأن يكون علما، لأن هذه التفت، لأن مصادر علم النحو ما هي؟ ما سمع عن العرب. ما يصح في النحو هو ما قالته العرب، وما لا يصح هو ما لم تقله العرب. فلما كان النحو عبارة عن تلك المسائل التي سمعت عن العرب، وهذه الأمور المسموعة لا تنفع لكي تقنن وتقولب في علم، احتجنا بعد ذلك إلى قواعد كلية. وهذه القواعد الكلية لا يمكن أن نستفيدها من خلال القياس المنطقي أو الاستقراء. أما الاستقراء لتعذره لا نستطيع أن نقف على كل كلمات العرب، وأما القياس المنطقي فلأنه خاص بالأمور العقلية، وهذه الأمور أمور سمعية وليست أمورا عقلية. احتجنا بعد ذلك لتقنين هذا العلم وجعله علما قابلا للاستدلال والاستنباط، احتجنا إلى طريق من طرق الاستدلال، ولذلك لجأ النحاة إلى ذلك الطريق الثالث، وإن كان طريقا ظنيا. جيد. ومن هنا أسسوا لقاعدة نحوية، وهي أن كل ما أشبه شيئا فإنه يأخذ حكمه. وفي الحقيقة ليست هذه القضية قضية نحوية أو قاعدة أو مسألة نحوية، بل هي مسألة منطقية، ولكن استعارها النحاة وجعلوها من أمهات القواعد في بحثهم النحوي. إذن لكي لا ننسى هذه القاعدة سوف تواكبنا في كثير من الاستدلالات، كل ما يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن من أحكام الحروف أنها تكون دائما مبنية، وذلك لما تقدم معنا من أن الكلمة أو من أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة. والحروف لما لم يكن لها معاني مستقلة، لم يكن لها معاني مستقلة في نفسها، فلا يمكن أن يعرض عليها معان حتى نحتاج إلى تمييزها بالإعراب، لأن الإعراب إنما نجيء به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة. فإذا كان نفس الكلمة لا معنى لها في نفسها، فبطريق أولى لا يعرض عليها معان. وإذا لم يكن الحروف، لم تكن الحروف بحيث يعرض عليها معان، فنحن إذن لا نحتاج إلى الإعراب، لأن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعنى، وهذه المعاني التي نريد أن نميزها لا تعرض على الحرف، لأن الحروف لا معاني مستقلة لها في نفسها. فلما كانت الحروف لا يعرضها من المعاني شيء، علم أننا لا نحتاج إلى أي مميز، لأن الاحتياج إلى المميز فرع وجود المميز، أي المعاني التي نميزها. ومن هنا فلما كانت الحروف بحيث لا يعرضها أي معان، فنحن لا نحتاج إلى تمييزها بالإعراب، ولذلك بقيت مبنية. ومن هنا نحن لا نقول إن الأصل في الحرف أن يكون مبنيا، التفت، لأن كل أصل فلا بد أن يكون في قباله شو فرع، والحروف كلها مبنية، فلا معنى للأصل وللفرع. عندما نقول الأصل في الاسم أن يعرب، هذا يعني أنه يقابله فرع وهو أن يكون مبنيا، وعندما نقول إن الأصل في الأفعال أن تبنى، هذا يعني أن هناك فرع في قباله وهو أن تكون الأفعال معربة. أما الحروف فكلها لا معاني لها في نفسها، وإذا لم يكن لها معنى في نفسها فبطريق أولى لا يعرضها معان من الخارج، فهذا يعني أننا لا نحتاج إلى تمييز هذه المعاني لأنها غير موجودة أساسا، فلا نحتاج إلى الإعراب. إذن ولذلك يقال إن من أحكام الحرف أنه يبنى. وقد ظهر من هاتين المقدمتين أن أي كلمة تشبه الحرف فإن حكمها البناء، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى. فإذا أشبه الاسم الحرف فإنه يبنى. المقدمة الثالثة، وهذه المقدمة مأخوذة من باب العطف. العطف وين؟ عطف النسق الذي هو من التوابع. وهي أن حق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه في المعنى، وأن يكون كل منهما منفصلا في المعنى عن الآخر. فإنك عندما تقول جاء زيد وعمر، فزيد في المعنى مغاير لعمر، وذلك لأنه لا يعطف الشيء على نفسه، فالعطف كما يقتضي جهة اشتراك كذلك يقتضي جهة افتراق. سأشرح. التفت، حق المعطوف أن يكون مغايرا في المعنى للمعطوف عليه، فلا يقال مثلا جاء زيد، التفت، جاء زيد وابن عمر، ومن نقصد بابن عمر؟ زيد. التفت، إذا كان هو الآن التفت زيد وهو ابن لعمر، فهو شخص واحد ولكن له صفتان، صفة إذا نظرت إلى اسمه الشخصي تنعته بزيد، وإذا نظرت إلى لقبه أو كنيته تقول له ابن عمر. لا يقال جاء زيد وابن عمر، ليش؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، يقتضي أن لأن عندما نقول تشريك في الحكم، أن نشرك شيئين في الحكم، إذن لابد أن يكون هناك شو؟ لابد أن يكون هناك إثنينية. فحق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، إذ لا يعطف الشيء على نفسه. لا معنى لأن نقول جاء زيد وابن عمر ونقصد من ابن عمر من؟ نفس زيد الذي ذكرناه أولا، وإنما نقول حينئذ جاء زيد ابن عمر، فنعطف بعطف البيان. أما في عطف النسق فحق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، أي أن يكون منفصلا عنه في المعنى، أن يكون معنى آخر غير المعنى الأول. اتضحت هذه المقدمة أو لا؟ جيد. المقدمة الرابعة، أننا عندما نقول رأيت 11 كوكبا فإن أصل هذا التركيب رأيت 11 كوكبا، هذا هو أصل التركيب، لأن أحد كلمة واحدة وعشر كلمة واحدة أيضا. جيد، فحق أو أصل 15 أو 11 15 ولكنهم وجدوا أننا عندما نقول اشتريت 15 يعني 15 كتابا، فنحن لا نعني أننا قد اشترينا 5 على حدة ثم 10 على حدة. حق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه ومنفصلا عنه في المعنى. عندما تقول جاء زيد وابن عمر، فهذا يعني أن زيدا قد جاء وأن عمرا قد جاء، ولا يدل على أنهما قد جاء معا. ويحتمل أن يكون قد جاء معا، ويحتمل أن يكون جاء أحدهما في اليوم الأول وأثانيهما في اليوم الثاني، لا يهم. صحيح، لأن حق المتعاطفين أن يكونان منفصلين عن بعضهما البعض. ولكن تعال الآن، نحن عندما نقول رأيت 15 ونحن قلنا أصل 15 ما هي؟ 15. إذن هناك معطوف ومعطوف عليه أو لا؟ وحق المعطوف والمعطوف عليه أن يكونا متغيرين. ولكن فهل نحن نقصد فعلا التغاير؟ عندما أقول اشتريت 15 كتابا، هل أقصد أنني اشتريت 5 على حدة ثم بعد ذلك اشتريت 10 على حدة، أو أن أقصد أنني اشتريت هذا المجموع المركب المؤلف من 5 والـ10؟ بلا إشكال من الواضح أن المتكلم لا يريد أنه قد اشترى 5 على حدة ثم اشترى 10 بعده، وإنما قصده أنه قد اشترى ذلك المجموعة دفعة واحدة. ومن هنا وجدوا أن العطف ها هنا أو أن المتعاطفين في العدد ليس أحدهما منفصلا في المعنى عن الآخر، بل إن مجموعهما يحقق معنى واحد. شوف، أنت لا تأتي وتقول اشتريت 4 و5 كتبا، صحيح؟ لا تقول اشتريت 4 و5 كتب وتقصد 9، وأنت ما تقول اشتريت 9 كتب من أول الأمر، ولكن لأن أصابع اليد لا تستوعب أكثر من 10، احتجت بعد ذلك إلى تركيب من 10 ومن فئة العشرات مع فئة الآحاد، ولذلك صرت تضيف كلمة إلى كلمة، وأنت لا تقصد أنك قد اشتريت هذا العدد على حدة ثم ذلك العدد على حدة، وإنما تقصد أنك قد اشتريت ذلك، يعني لنفترض هكذا، ذلك العدد 11. ولكن لأنك تحتاج إلى التعبير عن هذا فتضيف كلمة إلى كلمة. فإذا هما وإن كانا 15 وإن كانا متعاطفين في الحقيقة، إلا أنهما قد خرجا عن باب العطف، لأن حق المتعاطفين أن يكون أحدهما منفصلا في المعنى عن الآخر، ولكننا في المعنى لا نريد فصلهما، بل إن مجموع العددين يحقق معنى واحدا، وهو عدد آخر لا لفظة أحدية يعبر عنه. ومن هنا حذفت هذه الواو من التركيب حتى لا توهم أن بين العددين تعاطفا. ولما حذفت هذه الواو، شوف، نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة، لأننا لا نريد خمسة على حدة وعشرة على حدة، وإنما نريد ذلك المجموع. وإنما من ضيق الخناق لم نجد تعبيرا مفردا يعبر عن هذا المجموع، فعبرنا عنه بلفظين وبكلمتين. إذن حق المتعاطفين أن يكونا منفصلين أحدهما عن الآخر، وهذا لا يستقيم في قولنا خمسة وعشر، لأن المتكلم لا يريد الفصل بل يريد الواصل، يريد معنى واحدا. ومن هنا حذفت الواو ونزلت هاتان الكلمتان منزلة الكلمة الواحد. ومعنى أنه قد نزلت هاتان الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة أن الكلمة الأولى بالنسبة إلى مجموع الكلمتين قد صارت بمثابة الزاي، حرف الزاي بالنسبة إلى زيد. شوف، هذه زيد وهذه أحد عشر، هاتان كلمتان في الحقيقة وكان بينهما حرف عطف، ولكن لأننا بتنا نريد منها معنى واحدا فقد نزلنا هاتين الكلمتين منزلة الكلمة الواحد، يعني صرنا ننظر إليهما إلى الكلمتين على أنهما كلمة واحدة، دمجناهما فصارت أحدا مع أنها كلمة بالنسبة إلى هذا المجموع كالزاي بالنسبة إلى زيد. فصار نسبة أحد الجزئين إلى المركب كنسبة الزاي في زيد إلى كلمة زيد. ومعنى هذا التنزيل أن كل واحد من الجزئين صار محتاجا إلى الجزء الآخر، لأن الكلمة حتى تصير كلمة لابد أن تنضم أجزاؤها جميعا إلى بعضها البعض. فكما أن الزاي لوحدها لا قيمة لها ما لم تنضم إلى الياء والدال، والدال لا قيمة لها ما لم تنضم إلى سائر حروف الكلمة، فكذلك أحد في قولنا أحد عشر لا قيمة لها، لأنك لا تريد أحد، تريد هذا العدد الحادي عشر. فهذه لم يعد لها قيمة ما لم تنضم إلى عشر. فصار أحد الجزئين بعد التنزيل، يعني بعد تنزيل ما منزلت من الكلمة الواحد، صار أحد الجزئين محتاجا إلى الآخر، فأحد تحتاج إلى عشر وعشر تحتاج إلى أحد. فاحتاجت كل واحدة من الكلمتين إلى الأخرى، كما تحتاج أجزاء الكلمة الواحدة إلى بعضها البعض لكي تفيد المعنى. وخلاصة هذه المقدمة أن أحد عشر عبارة عن ثلاث كلمات، وهي معطوف ومعطوف عليه وأداة عطف، ثم حذفت أداة العطف حتى لا توهم أن قصد المتكلم هو العطف، ودمج بين الكلمتين فنزلتا منزلة الكلمة الواحدة، ونتج عن هذا التنزيل احتياج كل واحد من الجزئين إلى الآخر. المقدمة الخامسة، أن من خصائص الحرف أنه يحتاج إلى غيره، وذلك لأن الحرف ليس له معنى في نفسه، له معنى ولكن هذا المعنى لا يظهر في نفسه، فتحتاج الحرف في ظهور معناه إلى أن يقترن بالغير. ولذلك ما من حرف إلا وهو محتاج لأن يقترن بالغير، كما في مثل إن، لا معنى لإن إلا في قولك إن السماء جميلة، وكان أو كان هي فعل وليست حرفا، وفي ولا معنى لها إلا في قولك زيد في الغرفة، جيد، لأن في تدل على الظرفية، ولكن هذه الظرفية لا تظهر إلا بوجود ظرف ومظروف، ومن تدل على الابتداء ولكنها تحتاج إلى مبتدأ منه ومبتدأ إليه، في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة. إذن فمن خصائص الحرف الاحتياج إلى الغير. والنتيجة أن 15 بعد تنزيلهما منزلة الكلمة الواحدة صار هذا التركيب يشبه الحرف في الاحتياج، فإن الكلمة الأولى تحتاج إلى الكلمة الثانية، والثانية تحتاج إلى الكلمة الأولى، فأشبه الجزآن الحرف في الاحتياج، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء، فحكم على 11 وأخواتها بالبناء. ولذلك يقال إن 11 مبنية على فتح الجزئين. شوف، هذه إشارة وإشعار بأنهما كلمتان نزلا منزلة الكلمة الواحدة، فصارت الكلمة الأولى كالزاي بالنسبة إلى 11، فصارت جزءا من كلمة بعد أن كانت كلمة قبل التنزيل. ولذلك يقال إن 11 مبنية على فتح الجزئين. اتضح إلى الآن؟ جيد. المقدمة السادسة، أن الأصل في البناء أن يكون على السكون، وذلك لأن البناء هو عدم الإعراب، والإعراب يكون بالحركات، فحق البناء الذي هو عدم الإعراب أن يكون عبارة عن عدم الحركة، وعدم الحركة هو السكون، فحق كل مبني أن يبنى على السكون. ولكننا نجد أن 11 وأخواتها قد بنيت على شو؟ على الفتح. وهذا يعني أن هذا النوع من البناء قد خرج عن أصله أو لا؟ قد خرج عن أصله، وكل شيء يخرج عن أصله فنحن يجب أن نسأل عنه بلما. وها هنا قاعدة منطقية، التفت، إنما يسأل عن الشيء إذا أتى على خلاف أصله، أما إذا جاء على وفق أصله فلا يسأل عنه بلما. شوف الآن، إذا نظرنا إلى وعاء وكان هذا الوعاء حارا، فلنا أن نسأل لما كان الوعاء حارا، لأن الوعاء ليس من طبيعته أن يكون حارا، فلا بد أن الحرارة قد عرضت عليه، فهذا يعني أن هناك سببا هو الذي جعل ذلك الوعاء حارا، فلنا أن نسأل لما كان الوعاء حارا. فيقال مثلا لأن فيه ماء حارا، فلنا أن نعيد السؤال مرة ثانية ولما كان الماء حارا؟ ليش؟ لأن الماء ليس من طبيعته أن يكون حارا أو باردا، جيد؟ فيجاب لأنه كان على النار. فلا نسأل حينئذ ولما كانت النار حارة، ينقطع السؤال ها هنا. ليش؟ لأن النار من ذاتها ومن ذاتياتها أن تكون حارة، فلا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله، وإنما يسأل عنه إذا خالف الأصل. ولذلك هناك تعبير للشيخ الرئيس ابن سينا في كتبه، قال لا يسأل عن مشمشية المشمش، لا تقول لما كان هذا المشمش مشمشا، هو مشمش، ولا يقال لما كان هذا الإنسان إنسانا، هو إنسان. نعم يمكنك أن تقول لما كان كاتبا، لما كان شاعرا، يعني ليس من طبيعة الكل، يعني ليس شرطا في كل إنسان حتى يكون إنسانا أن يكون شاعرا أو كاتبا. إذن لا يسأل عن الشيء إلا إذا خالف الأصل، ولا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله. ومن هنا نحن نعرف عندما نقول إن الأصل في البناء أن يكون على السكون، فعندما تجيء الكلمة مبنية على السكون ليس لنا أن نسأل لما بنيت على السكون، لأن الأصل فيها أن تبنى على السكون، ولا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله، وإنما نسأل بلما إذا جاء مبنيا على غير السكون. واضح؟ وأحد عشر وأخواتها حقها البناء، وكان حقها أن تبنى على السكون، ولكنها جاءت مبنية على الفتح، فلنا أن نسأل لما بنيت أحد عشر على الفتح ولم تبنى على السكون الذي هو الأصل. وهذا السؤال في الحقيقة ينحل إلى سؤالين اثنين. شوف حتى تشوف الدقة في تحليل المطالب. نحن عندما نجد أن أحد عشر قد بنيت على الفاتح، فنحن يجب أن نسأل بسؤال أو بسؤالين. بسؤالين: الأول، لما لم تبنى على السكون وبنيت على الحركة؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني: لما كانت هذه الحركة هي خصوص الفتح دون الضم والكسر؟ أما السؤال الأول فجواب أن أحد عشر كان حقها أن تبنى على السكون، لأن الأصل في المبني أن يبنى على السكون، ولكن جعل بناؤها على الفتح، عفوا، جعل بناؤها على الحركة، لا نتحدث عن خصوص الفتح، جعل بناؤها على الحركة للدلالة وللإشعار بأن أصل هذه الكلمة أن تكون معربة. التفت، لأن أحد عشر هي معطوفة معطوف عليه، حقهما قبل هذا الدمج حقهما أن يعربا أو لا، فلهما حظ من الإعراب أو لا؟ لهما حظ من الإعراب بحسب الأصل قبل التنزيل قبل الدمج، فأعربوها، أعربوا هذا التركيب بالحركة لتشعر تلك الحركة بأن، يرحمكم الله، بأن لهاتين الكلمتين حظا من الإعراب قبل دمجهما، ولذلك لم يعطيا السكون الذي هو الأصل في البناء. ليش؟ لأنه عادة الذي يأخذ علامة الأصل هو المتمكن من البناء، الذي يكون أصيلا في البناء، وأحد عشر ليست أصيلة في البناء، صحيح، لأن حقها كانت معربة قبل دمجهما، ولكن بعد الدمج عرض عليها البناء، فأرادوا أن يشعروا أو أن يدللوا بأن أصلهما كان معربا، فأعطوهما حركة ولم يعطوهما سكون. الآن يقع السؤال الآخر، سلمنا أنهم أرادوا أن يشعروا بأن لهذين الجزئين أصلا في الإعراب ومكانة إعرابية سابقة، لكن هذا أكثر ما يقتضي هو أن يعطوهما حركة لا سكونا، فلما كانت هذه الحركة هي خصوص الفتح لا الضم ولا الكسر؟ والجواب أنهم أعطوهما الفتح ليخف به بعض الثقل الحاصل من التركيب. توضيح ذلك يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الفتح أخف من الضم ومن الكسر، وذلك لأن الفتح لا يحتاج إلا إلى أكثر من فتح الفم ومد الصوت، وأما الكسر فيحتاج إلى مد الصوت باتجاه الفك الأسفل. شوف إي، تجد أنك تنزل ذلك الصوت مع فكك الأسفل، فيحتاج التفت، فتحتاج في إنتاج هذا الكسر إلى تحريك عضلات زائدة، وهذا الذي يولد ثقلا. وأما الضم فيحتاج إلى رفع الفك الأسفل الذي بطبيعته أن يكون مفتوحا إلى الأسفل، يحتاج إلى رفعه إلى الأعلى كما تقول أو، وهذا أيضا يحتاج إلى تحريك عضلة على خلاف أصلها. ومن هنا ينتج من الضم ومن الكسر نحو من أنحاء الثقل، ولذلك نجد أن الفتح أخف مؤنة من الضم والكسر. شوف وجدانا الآن الفتح لا يحتاج إلى أكثر من مد الصوت على طبيعتك، أما الكسر فهو عبارة عن إنزال الفك الأسفل نزولا شديدا، وأثقل منه الضم لأنه عبارة عن رفع الفك الأسفل الذي بطبيعته يتحرك إلى الأسفل، تحتاج إلى رفعه إلى الأعلى، ولذلك نجد أن الفتح هو أخف الحركات لأنه لا يحتاج إلى أكثر من مد الصوت، فتح الفم ومد الصوت وإرسال الصوت في الهواء. إذن فالفتح أخف من الضم وأخف من الكسر. المقدمة الثانية أن 11 فيها ثقل ناتج عن تنزيل كلمتين منزلة الكلمة الواحد، فإن حق الكلمة أن تتألف من 3 كلمات أو 4، حق الكلمة الواحدة أن تتألف من 3، حق الاسم أن يتألف من 3 أو 4 كلمات، وما زاد على ذلك فهو ثقل. ولذلك نجد أن استفعل أثقل من فعل، صحيح؟ وأن من 3 أحرف عفوا، نعم. إذن حق الكلمة أن تتألف من 3 إلى 4 أحرف، ولكن 11 عبارة عن كلمتين قد جعلتا منزلة الكلمة الواحدة، فحصل من تكثر حروف الكلمتين وجعلهما كلمة واحدة من غير اختزال لأي حرف من الحروف ثقل. والله شوف 10 أحد و11 فيها ثقل أو لا؟ بلا إشكال. إذا اتضح ذلك فإنهم بعد أن دمجوا هاتين الكلمتين ونزلوهما منزلة الكلمة الواحدة حصل بسبب ذلك التنزيل ثقل ناشئ من التركيب، فأرادوا أن يجبروا ذلك الثقل وأن يعوضوا ثقل هذه الكلمة بعلامة خفيفة، وأخف العلامات هي الفتح، فأعطيت 11 الفتحة لذلك. ومن هنا بنيت 11 وأخواتها على الفتح. أما أنها بنيت فلأنها قد أشبهت الحرف في الاحتياج، وأما أنها بنيت على الحركة فإشعارا بأن أصلها الإعراب، وأما أنها بنيت على خصوص الفتح فلأن الفتح أخف الحركات، وقد أرادوا أن يعوضوا لهذا التركيب عن الثقل الذي حصل له بسبب التركيب، فأعطي الفتح دون غيره من الحركات. المقدمة السابعة، المقدمة السابعة أنه يستثنى من أحد عشر وأخواته. عندما نقول أحد عشر وأخواته ما معنى؟ أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، إلى تسعة عشر. هذه أحد عشر وأخواته، من أحد عشر إلى تسعة عشر. يستثنى من أحد عشر، شوف، من أحد عشر، تبقى دائما مفتوحة الجزئين. يستثنى من أحد عشر وأخواتها لفظ اثني عشر، فإن اثنى عشر أو اثني عشر تجيء معربة، فتقول هذه اثنى عشر كوكبا، ورأيت اثني عشر كوكبا، ومررت باثني عشر كوكبا. فنجد أننا في حالة الرفع نعربها بالألف رفعا، كما يعرب المثنى بالألف رفعا، وفي حالة النصب والجر ننصبها ونجرها بالياء، كما ننصب ونجر المثنى بالياء. والسبب في ذلك أن لفظ اثني عشر لفظ المثنى أو لا، لأن اثني تدل على الاثنينية، فهو لفظ المثنى، والتثنية من خواص الاسم، إذ لا يجمع ولا يثنى إلا الذات، أما الأعراض فلا تجمع ولا تثنى، وإنما هو، والذات ما هي؟ الاسم، إنما يدل على الذات الاسم، فالتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصلي، والأصل في الاسم أن يكون معربا، فأعربت اثنى عشر لذلك. فهي وإن كانت تشبه الحرف كما تشبه أحد عشر الحرف، لأن أصلها اثنى وعشرة، جيد، فاثنى عشر هي كأحد عشر في أنها تشبه الحرف، غير أن هذا الشبه قد عورض بما هو من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يزيل المشابه ويرد الشيء إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، ولذلك أعربت اثنى عشر وأخواتها. ولذلك التفت، نجد أن الذي أعرب ما هو؟ اثنى وعشر أو اثنى لوحدها؟ اثنى لوحدها، لأن هذه هي التثنية، لأن التفت، لأن المعارضة وين؟ ما هو من خواص الشيء هو التثنية، والتثنية إنما عرضت للجزء الأول أو للجزء الثاني، الجزء الأول، والجزء الثاني بقي محتاجا كغيره، ولذلك يبقى الجزء الثاني على حاله، لأنه شبيه بالحرف ولم يعارض ذلك الشبه أي شيء. أما إثنى فإنها تشبه الحرف، ولكن هذا الشبه قد عورض بأنه من خواص الاسم، لأن التثنية من خواص الاسم، ولذلك إثنى هي التي تعرب إعراب المثنى، أما عشر فتبقى مبنية على الفتح على القاعدة. واضح الآن أو لا؟ الآن يطالعنا أو لسائل أن يسأل، فماذا تعربون رأيت؟ مررت بالأحد عشر كوكب، هل تعربون أحد؟ هل تجعلونها مبنية أو معربة؟ ها؟ معربة؟ كان القياس أن تعرب الأحد، ليش؟ لأنه قد دخل عليها الألف واللام، وقال من خصائص الاسم، تمام. تقدم معنا أن من علامات الاسم أن يقبل ال، صحيح التعريف. إذا كان القياس أن تعرب كلمة أحد عندما تدخل عليها ال التعريف، لأنه قد دخل عليها ما هو من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصلي، صحيح. ولكننا نجد أن الألف واللام تدخل على أحد عشر وتبقى أحد عشر مبنية، فلما خولفت القاعدة هنا؟ هذا السؤال فتشوا لنا عن إجابته إلى الغد، والحمد لله رب العالمين. واضح الإشكال أو لا؟ يفترض أنتم تقولون ما هو من خواص الشيء يرده إلى أصلي، وكما أن التثنية من خواص إثنى عشر أو من خواص الاسم في إثنى عشر، فكذلك هذه الألف واللام هي من خواص الاسم، فكان القياس يعني كان مقتضى القاعدة أن تردها إلى أصلها، فتعرب أحد دون عشر. ولكننا نجد أنه حتى عندما تقول التفت الأحد عشر فإنك تبنيه على الفتح. الآن ماذا تقولون؟ هذا هو الدرس الرابع عشر أو الرابع عشر؟ التفت دائما مبنية على فتح الجزئين. هذا هو الدرس الرابع عشر. مثلا الدرس الرابع، بتقول مثلا الدرس الرابع عشر أو الرابع، دائما الرابع عشر، مع أن ألف مع أن التعريف من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده الأصل، فلما لم تردها ال هذا الاسم إلى أصله، وكانت التثنية ردة له إلى أصله، مع أن كليهما من خواص الاسم. هذا يحتاج إلى بيان، يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.